إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، محاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم، وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها.
طبعا قوله والتشبيه للرؤية بالرؤية يقصد في الوضوح والجزم والتحقق. شبه الله عز وجل رؤية المؤمنين له سبحانه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يوم القيامة في الجنة، شبهها برؤية الناس المبصرين للشمس والقمر وهما طالعتان بارزتان بوضوحهما وعدم إمكان الإنكار لمن يرى. ولذلك قال في الحديث الآخر: لا تضامون، لا أحد يستطيع أن ينكر عليكم فيضيمكم. لأن الإنسان لو رأى الشمس، أو لو كان يرى الشمس وعنده واحد آخر وقال له هذه الشمس طالعة ثم قال له تكذب، يكون بذلك ضامه ظلمه، يكون هذا أشد الظلم. فكذا هذا مما يدل على حقيقة الرؤية، لحقيقة رؤية المؤمنين لربهم، لا يضامون، لا أحد يستطيع أن ينكر رؤيتهم، ومن أنكر فهو المكابر الكافر المعاند، نسأل الله السلام. الشاهد أنه قال والتشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح والجزم واليقين وعدم المجال الإنكار فيها أو عدم اللبس. لا المرئي بالمرئي، بمعنى أننا فعلا لا نشبه الله عز وجل بهذين المخلوقين بالشمس والقمر، الله عز وجل ليس كمثله شيء. والرؤية هنا التي مجزوم بها، التي جزم بها أهل الحق، هي الرؤية التي تواترت بها النصوص، وهي الرؤية التي تكون للمؤمنين في الجنة. لكن هناك ما اختلف فيه من أنواع الرؤية، وهو رؤية الناس لربهم في المحشر. طبعا ثبت في النصوص الشرعية أن الناس يرون ربهم، لكن ما حقيقة هذه الرؤية؟ الله أعلم، لأن ما ورد أنها بصرية جزما، ما ورد أنها بصرية جزما. ومن هنا وقع الاختلاف في حقيقتها فقط لا في وقوعها، أما وقوعها فليس محل خلاف. ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي رؤية عينية أو قلبية؟ والراجح أنها رؤية قلبية، لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تميز بها، وأيضا لها معاني وحقائق تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قوى قلبه على مثل ذلك. نعم. لا، أحسن تقييدها أحسن، لأن هناك من يدعي يعني تقييد الرؤية بيوم القيامة جيد، وهو مقتضى النصوص، لأن هناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا. الآن غلاة الصوفية وغلاة العباد وبعض الفلاسفة وبعض أشباه المجانين المهسترين من بعض المفكرين والعقلانيين وغيرهم يدعون أنهم يرون ربه، وقد بعضهم تفانى إلى أن يرى ربه مباشرة أو يتحد بربه، حتى أنه بعضهم يصب به الأمر للانتحار، ليصل إلى هذه الحقيقة بدعوى أنه يرى ربه في الدنيا، كما حصل من أظن التلمساني وبعض العباد الجهلة عباد الفلاسفة. فهناك من يدعي أنه يرى ربه في الدنيا، فهذه الدعوة باطلة لا شك بإجماع. ومن ادعى أنه يرى ربه في الدنيا فقد أعظم على الله الفرية، كما قالت عائشة رضي الله عنها. أظن العفيف التلمساني انتحر آخر أمره، أراد أن يتحد بربه وأن يراه، فلما عجز لأن استحوذت عليه الشياطين انتحر. نعم.
ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا من قواعد السلف المتفق عليه، وهي أن أهل النار الخلص نسأل الله العافية من الخالدين فيها، وأن أهل الجنة والذين مآلهم إلى الجنة حتى ممن يطهرون في النار، أن أهل الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا منهم مخلدين فيها أيضا. وما ورد عن بعض أهل العلم أو ما نسب إليهم من أن النار تفنى وينقطع عذابها، هذه في الحقيقة شبهة ليست قطعية عنهم، ولا أيضا هي مفسرة تفسيرا بينا، ليست مفسرة تفسيرا بينا يجعلنا نجزم بأنهم خرجوا عن هذه القاعدة. وما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول بهذا القول عند التحقيق أنه لا يصح أنه يقول به، غاية ما انتهى إليه بحثه أنه سرد أقوال القائلين بهذا القول وذكر أدلتهم ولم يعلق عليها بشيء في ذلك الموضع، وطبعت بكتاب مستقل محقق. لكن شيخ الإسلام في عموم مقالاته وآرائه ومواقفه التي رد بها على الآخرين يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة في خلود أهل النار الخلص فيها نسأل الله السلام. فعلى هذا لا ينبغي أن ينسب لشيخ الإسلام غير هذا القول، وكما قلت وأكرر أنه فعلا ذكر الأقوال، ذكر قولا نسبه إلى بعض السلف، لكنه قولا مجملا. في الحقيقة عند التحقيق تجد أن القول مضطرب ليس بواضح، لكل واحد فيه تأول. نسب قول من قال بأن النار ينقطع عذابه وأنه ينتهي عذاب أهله، نسبه إلى طائفة من السلف وذكر أدلتهم واستطرد في هذا استطرادا يظن القارئ بأنه يؤيده وهو لا يؤيده، لكن هذا من تمكنه في البحث رحمه الله، فقد استقرأ أقوال الناس حتى سردها بصفحات طويلة.
ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان،
هذا مقطع جديد، موضوع جديد مهم يحتاج إلى درس إن شاء الله مستقل، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على أي حال، هذا سؤال عن استعمال كلمة أهل السنة والجماعة. كلمة أهل السنة والجماعة من الكلمات البراقة التي تحلو لكثير ممن يريد أن يجلب الناس إليه، لكن السنة والجماعة هي سلوك ومنهج وعمل، وهي أيضا دين وعلم، هي علم وعمل، وهي قدوة اهتداء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته، فمن كان على ذلك فهو من أهل السنة والجماعة، وإن لم يكن على ذلك فلا يلزم أن يكون من أهل السنة وإن ادعى هذا. لكن تحسن الإشارة وهو ما يشير إليه السؤال، لأنه خصص بعض الأسماء ولا داعي لذكر الأسماء، يشير السؤال إلى أن بعض الفرق تدعي أن أهل السنة والجماعة، لا سيما الأشاعر الماتريدية. نعم، الأشاعر الماتريدية يدعون أنهم أهل السنة والجماعة، وهذه الدعوة تحتاج إلى شيء من التفصيل، تحتاج إلى شيء من التفصيل. فالأشاعرة الماتريدية أصناف، الأشاعرة الماتريدية أصحاب الأصول الكلامية وهم أغلب الأشاعرة، هذا ليس هؤلاء ليسوا على منهج السنة والجماعة في أغلب أمور العقيدة، وإن وافقوا أهل السنة والجماعة في الأحكام والإمام والصحابة وبعض القضايا وقواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأصول الفقه أو كثير من أصول الفقه على صح يوافقون أهل السنة والجماعة، لكن العبرة بالاعتقاد، فهم في الاعتقاد خالفون أهل السنة والجماعة، وهم فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج السنة والجماعة، ولذلك سموا أشاعر الماتريدية. والسلف كانوا يقولون من انتسب إلى غير الإسلام والسنة فلينتسب إلى أي دين شاء، فهم أشاعر الماتريدية. ولو قيل لهم لستم أشاعر الماتريدية غضبوا، لو قيل لهم لستم كذلك فجملتهم غضبوا. وهؤلاء هم غالب الأشاعرة أهل الكلام. هناك من ينتسب للأشاعرة من أهل الحديث وأهل الفقه ومن بعض العباد والنساك وغيرهم، قد لا يكون على مذهب الأشاعرة، قد يكون على مسمت السنة وأهل السنة، فهذا سني لكن قد يبدع أو يخطأ إذا لم يكن صاحب بدعة، يخطأ أو يبدع في انتسابه للأشاعرة فقط. وعلى هذا فدعوى الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة دعوة تحتاج إلى نظر، ليست مسلمة لهم، ليست مسلمة لهم. وكما قلت الناس إذا اختلفوا إلى شيء يتحكمون إلى الكتاب والسنة، ومن كان على نهج السلف فهو من أهل السنة والجماعة، ولم يكن كذلك فما خالف فيه يخرج فيه من أهل السنة عن أهل السنة والجماعة، وما وافق فيه أهل السنة والجماعة ينسب في هذه الجزئية إلى أهل السنة، يقال أنه في كذا على مذهب أهل السنة. وصلنا صفحة 264 وقفنا على موضوع الإيمان. نعم، ومن مذهب أهل الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف التي خالفت فيها المرجئة وخالفت فيها كثير من الفرق، لأن هذه المسألة خالفت فيها إضافة إلى المرجئة الأولى مرجئة الفقهاء، خالفت فيها الأشاعرة والماتريدية وكثير من الفرق الكلامية. وتسمى هذه المسألة مسألة حقيقة الإيمان أو تعريف الإيمان أو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، كل هذه المسميات هي راجعة إلى معنى واحد، وهو أن الإيمان عند السلف يعني جميع هذه الأمور: التصديق بالقلب والعمل بالجوارح وقول اللسان، أو تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقول إن الإيمان قول وعمل، هذا أصل مقولة السلف. قال: ومعرفة، يقصد التصديق، يقصد المعرفة التصديق العلم، وأنه يزيد وينقص بالطاعة. أما المقصود بالطاعة فمطلق الطاعة لله عز وجل، ليست فقط الطاعة الظاهرة، التقوى لا تدخل بالطاعة الأعمال القلبية، وهي التسليم لله عز وجل، تسليم القلب وإذعانه لله عز وجل، هذا أعظم معاني الإيمان التي يزيد بها الإيمان، تسليم القلب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الإذعان والإسلام الذي هو معنى الإسلام بمفهوم الشامل. وكذلك التقوى، التقوى يزيد بها الإيمان، واليقين يزيد به الإيمان، والمحبة لله عز وجل، والخوف والرجاء، والحمد لله والشكر والذكر، كل هذه الأمور إضافة إلى الأعمال التي تدل عليها كلها يزيد بها الإيمان. لأن بعض الناس يفهم من معنى الطاعة الطاعة الظاهرة، بينما المقصود بالطاعة أولا ما يقر في القلب، ما يشتمل عليه القلب من المعاني العظيمة من عبادة الله عز وجل وحبه والتوكل عليه ورجائه والآخره، والتي ينبثق عنه العمل، فهذه كلها تزيد وتنقص. الإنسان قد يضعف إيمانه فيضعف في قلبه ويظهر ذلك على أعماله، فإذا الزيادة والنقصان شاملة للمعاني القلبية وشاملة للأعمال، لأن بعض الناس يفهم أن الزيادة والنقصان في الأعمال فقط، بل قد يوجد إنسان قد يعني تكون له ظروف فتكون أعماله الظاهرة مناسبة وجيدة، لكن قد يكون في قلبه ضعف، فهذا ينقص الإيمان، ينقص إيمانه فيما بينه وبين ربه وإن لم نعلم ذلك ظاهرا. ولذلك ثبت في النصوص أنه قد يكون من عباد الله الأخفياء الذين لا يعرف لهم أعمال ظاهرة، قد يكون في مقامه عند الله عز وجل أعظم ممن نرى صلاحه ونشهد له جميعا بالصلاح، قد يكون أعظم عند الله عز وجل ما ندري، لأنه قد يكون في قلبه من الإجلال والتعظيم والتقوى والصلاح والاستقامة والاستعانة والرجاء والخوف والتوكل والذكر وغير ما لا نعلمه، وقد يكون في عنده من سلامة الصدر وغير ذلك مما هي من أعظم الأعمال ما يجعله من أعظم الناس وأزودهم إيمانا. إذن زيادة الإيمان ونقصانه مرتبطة بالأمرين، بأعمال القلب وبأعمال الجوارح. وهذا هو الفارق بين فهم السلف وفهم المرجئة ومن سلك سبيله. المرجئة ومن سلك سبيلهم يجعلون التصديق لا يزيد ولا ينقص، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وإن كان بعضهم كمرجئة الفقهاء الأوائل يعظمون الأعمال، أبو حنيفة رحمه الله وشيخ محمد بن أبي سليمان وغيرهم ممن جاء بعدهم وقبلهم يعظمون الأعمال، بمعنى أنهم يعظمون الواجبات ويستشنعون ترك الواجبات وفعل المعاصي، لكنهم مع ذلك أخطأوا في القضية العقدية في مفهوم الإيمان. لكن ومع ذلك فإن المرجئة المتأخرين قصروا في الأعمال واشتهر عنهم التقصير، وهذه نتيجة لازمة، لأن السلف لما ظهر الإرجاء خافوا من هذه النتيجة، وصار ما خافوا منه، خافوا من أن يؤدي الإرجاء إلى التساهل والإعراض عن دين الله عز وجل، وكانوا يصرحون بذلك رغم أن مرجئة الفقهاء لم يظهر منهم التقصير، إنما ظهر التقصير من مرجئة الجهمية، لكن مع ذلك السالف خافوا من الإرجاء كله، ولذلك أصروا ووقع ما خافوا منه، ولذلك أصروا على إثبات هذا التعريف الذي سموه حقيقة الإيمان، وسموه تعريف الإيمان، وسموه زيادة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، القول يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان، وأحيانا يعرف بمعانيه الثلاثة التي سبق الإشارة إليها، وهو التصديق والقول والعمل. نعم. أي نعم، لكن أي المعرفة خاصة بالقلب لكنها لا تنفك عن أي نعم، المعرفة خاصة بالقلب، نعم هي تصديق القلب. أي نعم، ولذلك عند التفصيل إشارة إلى المعرفة، لكن عند الإجمال المعرفة هنا بمعنى التصديق، وإن كان كلمة معرفة يتفاداها السلف، يعني لا ينبغي لطالب العلم يستعملها، لكن نحن نعلم أن الصابوني رحمه الله استعملها بحق، يعني نحملها على المحمل الحسن، وإلا لا ينبغي التعبير بالمعرفة، لأن المعرفة مجرد الكسب العلمي، قد يكون بتصديق وقد يكون بلا تصديق. ولذلك كان من سمات الجهمية التي ذموا بها أنهم يسمون الإيمان المعرفة فقط، ويسمون أعمال الخير أو يسمون تقبل الوحي ويعني طلب العلم يسمونه معرفة فقط، وهذا خطأ شرح، لأن المعرفة لا تعني التسليم والإذعان، بينما التصديق فيه معنى التسليم والإذعان، لأن من صدقه أذعن، وإن لم يلزم ذلك في بعض الجزئيات، لكن في المعنى العام أي تصديق الله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم منه التسليم والإذعان. فمن هنا السلف التزموا الأمرين، قالوا التصديق لا بد أن ينتج عنه عمل، لأن لا نقصد مجرد التصديق اللغوي، إنما نعني الإيمان الشرعي، والإيمان الشرعي الذي هو التصديق الشرعي مبني عليه العمل، وهو أيضا مبني على العمل. نعم.
قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
ومن هنا أيضا يلزم أنه لا يكون الحمد والتسبيح والذكر لله عز وجل إلا من قلب، ولذلك إلا من قلب يعني يتقي الله عز وجل ويستشعر معنى الذكر والتسبيح. ولذلك يعني يعتبر مجرد الحمد اللساني والتسبيح اللساني والذكر اللساني دون أن يوجد في القلب يعتبر هذا من خصال المنافقين، نسأل الله العافية. فنحن نعرف أنه يلزم ممن ذكر الله وسبحه وعظمه بلسانه أن يكون معظم له بقلبه، إلا في إحدى حالتين، أن يكون ساهي، والساهي قد لا يجر على عمله، قد يكون عمله من باب اللغو. لكن السهو أمر عارض، بمعنى أنه يسهي مرة ويذكر أخرى، فهذه مسألة تعرض على العبد، مسألة السهو والنسيان فيما في قد يذكر الله بلسانه وقلبه لاهي، فهذا ينقص أجره وقد لا يثاب، لكن يبقى عنده أصل الإيمان وقد يلهو مرة ويرجع مرة. لكن لو افترضنا أن إنسانا من الناس لا يحمد الله ولا يسبحه ولا يذكره إلا بلسانه وقلبه لا يعترف بها بمع هذه الأمور فهو منافق، نسأل الله العافية، خالص النفاق، لا يدخل يعني في باب أو في مفهوم معنى ترتب هذه الأعمال على الإيمان أو على ما في القلب. إذن فلا يتأتى التسبيح والذكر والحمد على معناه الوجه الشرعي إلا بوجود الإيمان في القلب والجوارح. نعم.
وعن يحيى بن سليم: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل. وسألت ابن جريج فقال قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل.
على أي حال، في مثل هذه يعني الأثار التي فيها سياق أقوال وتعداد أقوال الأئمة بأعيانهم، لا يعني أن هناك من يشذ عن عموم الأئمة إلا أفراد معدودين عرفوا كأبي حنيفة وشيخه ثم بعض تلاميذهم، وهؤلاء يعني وإن كانوا أئمة معتبرين ولهم حق في الإمامة والدين، إلا أنهم شذوا، بمعنى أنهم زلوا، والعالم قد يزل، ولذلك لا تعتبر زلته حجة لأحد من أهل البدع. يعني وقوع بعض الأئمة الكبار في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني وهم ندرة وقلة يعدون على الأصابع بالقول بالأرجاء، هؤلاء اشتبه عليهم الأمر فزلوا، وزلاتهم ليست حجة، لأن العالم قد يزل. ولهذا ليس للمرجئة أن يحتجوا بأنهم على حق بمجرد أن يكون لهم إمام في الدين وهو إمامهم في الفقه كأبي حنيفة، بمجرد أن يكون إمام وأن يتبع، لا، نقول الإمام يزل. فإذن وقوع بعض الكبار في الإرجاء هي زلة، لكن البقية لا نحتاج نعدهم، بقية السلف كلهم بإطباق إلا نادر كلهم يقولون بهذا القول. فالتعداد لا يعني أن من لم تذكر أسماءهم هنا أنهم لم يقولوا بهذا القول، بل هذا قول إجماع، إنما اختار الإمام الصابوني أئمة مقتدى بهم في الدين، أجمعت الأمة على إمامتهم فجعلهم نماذج، وغيرهم من باب أولى وتبع لهم. وهذه عادة عند السلف، إذا يعني وجد الاشتباه حشدوا الأقوال، وحشدهم للأقوال لا يعني الحصر، ولا يعني أيضا أنهم بحاجة إلى هذا، إنما لأجل إقامة الحجة على الآخرين، ولأن هؤلاء أئمة في الدين وأن غيرهم تبع لهم. فإذا أقول أن هذه الأسماء، أسماء هؤلاء الأعلام، ليست هي الوحيدة التي قالت بهذا القول، بل هذا قول جمهور السلف. وإذا أخذنا السلف بمفهومه العام نستطيع أن نقول هذا اتفاق أو إجماع، لأن الشذوذ لا يخرق الإجماع، ولأن الزلة لا تخرق الإجماع. فقد يزل العالم كما قلت لكم، فزلة العالم ليست حجة، لكنها لا تكون ذريعة لسبه، فهو متأول ويغفر الله لنا وله، لكن الحق لا نتبع فيه الرجال، إنما نتبعه من الكتاب والسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل تزيد الحسنات للمسلم بشعوره بالإخبات والخوف والتعظيم لله عز وجل؟ نعم، هذه من أعظم معاني ما يزيد الحسنات لا شك. يعني المسلم إذا شعر بشيء من الخوف من الله عز وجل ورجاء الله والتعظيم لله وتوقيره في القلب، فلا شك أن هذا يزيد به الإيمان. وزيادة الإيمان ليست مجرد معنى علمي، زيادة الإيمان بإذن الله كما وعد الله عز وجل هي تعني زيادة الحسنات، زيادة الحسنات. فكل ما يستقر في قلب المؤمن من التقوى والتوكل والخشية لله عز وجل والتعظيم لله فإنه يؤجر على ذلك ويكون له بذلك الحسنات العظيمة إن شاء الله كما وعد الله. قال: ولو كان يحس به المسلم في بعض الأوقات أكثر من الأخرى فهل تزاد له الحسنة أكثر من تلك الأوقات؟ لا شك أنه كلما ازدادت هذه المعاني في القلب ازدادت إن شاء الله حسنات المسلم، وكلما ضعفت ضعفت حسناته كالأعمال، كالأعمال الظاهرة تماما. بل إن معاني زيادة الحسنات والله أعلم في المعاني القلبية أعظم من معانيها الظاهرة، إن الظاهرة قد يدخلها شيء مما يراه الناس، بين المعاني القلبية من زيادة التقوى والإخبات والخضوع والتعظيم لله عز وجل التي بين العبد بين ربه خالصة، فالغالب والله أعلم مقتضى قواعد الشرع أنها تكون أعظم حسنات وأعظم أجر. ونسأل الله أن يزيد إيماننا ويوفقنا للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا. العديد من الكفر بتأجيل البدء بالفتاوى ليكون هو الكتاب الثاني، فنبدأ اليوم ولو على سبيل التجربة بعقيدة السلف الصابوني. قد جاءني طلبات عديدة من بعض الأخوة الذين تضطرهم ظروفهم للتأخر، ما يحضرون معنا إلا بعد قليل، لهم رغبة ملحة بأن نترك الدرس الأول ليكون هو الأخير هو الثاني. وقد وصلنا في عقيدة الصابوني إلى صفحة 278، وقفنا على مسألة تارك الصلاة والخلاف فيها. وقبل أن نبدأ أحب أن أشير إلى أنواع ترك الصلاة والتي ذكر المؤلف شيئا منها وأغفل بعض الأنواع. ترك الصلاة في الغالب على ثلاثة أنواع أو أربعة، ثلاثة أو أربعة. أما الثلاثة فهي: أولا ترك الصلاة كسلا، والنوع الثاني ترك الصلاة ما وصلنا لأني أنا وضعت علامة على أساس أنه يمكن المفروض الدرس الماضي أن نصل إليه. 200 وكم؟ إذن نترك التعليق على موضوع الصلاة حتى نصله. وقفنا على أقوال السلف في تعريف الإيمان. طيب، اقرأ أبو نصر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
أي نعم، وهذا يعني أنه لا يزول بالكلية، لا يبقى منه شيء، يقصد لا يبقى من يعني أثره أو من مسماه شيء، لكن أصله باق. أما قوله فإنه لا يبقى منه شيء، فيقصد المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واختلف أهل العلم في معنى زوال الإيمان هنا، أي نفي الإيمان عن الشخص، هل يعني زواله بالكلية أو زوال مقتضاه أو زوال أثر الإيمان في أعمال الإنسان؟ هل هو زوال أصله بالكلية أو زوال مقتضى الإيمان أو زوال الأثر؟ أو المقصود أن الإيمان قد يرتفع ويعود ويعني لكل منهم دليله. فالذين قالوا بأنه يبقى أصله قالوا أن هذه الأحاديث التي فيها معنى أن الإيمان يزول كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذه أحاديث وعيد، وأنه قصد كمال الإيمان وقصد مقتضى الإيمان. والذين قالوا إنه يزول بالكلية ويعود استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فيقولون الإنسان إذا عرض له عارض يخرجه أو يقتضي كفره قد لا يبقى هذا العارض، فيكون كفر غير مخرج من الملة. كذلك زوال الإيمان هنا زوال لا يخرجه من الملة، فيبقى عنده أصل الإيمان ويبقى عنده أصل الإيمان ويزول مقتضاه. وهذا هو الأقرب، لأنه لو وقع في الردة لاحتاج إلى ترتب على ذلك أحكام كثيرة من طلاق زوجته ومن أمور في الحقيقة تحتاج تجديد التوبة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من جديد، وأمور أخرى كثيرة. فإذا نظرنا إلى عموم النصوص فإن نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم أو أن نجد أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من أحاديث الوعيد، وأنه يعني بذلك الإيمان المطلوب من العبد. أما أصل الإيمان، أصل الإيمان مبدأه فهو باقي. فعلى هذا والله أعلم أن المقصود هنا أنه لا يبقى منه شيء، أي من ما يقتضي أو من مقتضياته ولوازمه، من مقتضياته ولوازمه، لكن لا يزول أصله. نعم. نعم، زوال الأثر الإيمان ومقتضى الإيمان. أي نعم. النفاق لون آخر، النفاق الخالص يكون صاحبه خال من الإيمان حتى من أصل الإيمان. أما النفاق غير الخالص وهو وجود خصلة أو خصال من خصال النفاق فهذه تنقص الإيمان، وقد يقال بأن هذا لا يكون مؤمن حينما يفعل هذا الفعل، لكن لا يعني خروجه من الملة، لأن مسألة نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو الحكم بالكفر لا تعني دائما الخروج من الملة مطلقا. يبقى خيط من بقاء أصل الإيمان عند الإنسان وهو مقتضى الفطرة ومقتضى الأصل عند الإنسان الذي لم يرد عندنا ما نجزم به من خروجه من مقتضاه. والنفي هذا مثل نصوص كثيرة، نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو نفي أن يكون من الأمة أو أن يكون ممن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أشياء كثيرة ليس مني، وقال من غشنا ليس منا، وقال من فعل كذا فقد كفر، وقال ذكر خصالا في الأمة تبقى هي كفر. هذه النصوص إذا جمعناها مع النصوص الأخرى التي تقتضي أنه لا يخرج المسلم من المقتضى الإسلام أو من الإيمان بالكلية إلى الردة إلا بما يخرجه بالكلية أو بقاطع من القواطع التي تخرجه من الملة، فنجد إذا جمعنا بين النصوص نجد أن المقصود هنا نفي الكمال ونفي المقتضى ونفي اللوازم ونفي الأثر، أي نفي الإيمان والإسلام. ومثله نفي الإيمان عمن يعمل كبيرة، لأن نعلم قاطعا أن الكبيرة لا تخرج الإنسان من الملة، مثل هذه الكبائر الزنا والسرقة، إذا كنا نعلم قطعا أن الزنا والسرقة لا يخرج الإنسان من الملة وأنه يبقى مسلما بمقتضى حديث ونصوص كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نجمع بين النصوص. فنقول هنا ما قوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزني حين يزني حين هو مؤمن بأنه ممكن يرتفع عنه مقتضى الإيمان تلك اللحظة، لكن يبقى الأصل، تبقى الجذوة الأساسية ثم تعود. فالفترة التي لا اعتبار لها في فعل ما ينافي الإيمان فترة ليست تبقى عند الإنسان، لو بقيت خرج، يمكن يكون خرج من الملة، بمعنى مثلا لو استحل الزنا استحلالا ولو لم يفعله يمكن يخرج من الملة، لكن هذا الفعل وغيره لا يقتضي والله أعلم الردة، وما لم يقتضي الردة لا نحكم بالمعنى الأشد فيه، بل نحمله على معنى الوعيد وعلى معنى زوال المقتضى وزوال اللازم وزوال الأثر ونحو ذلك. نعم. حلاوة الإيمان المطلقة لا تكون بالكمال، لكن الإيمان قد تتجزأ، الشعور بحلاوة الإيمان قد يتجزأ، فالإنسان قد يجد حلاوة الإيمان في عمل من الأعمال الخير حتى وإن كان عنده قصور في الأمور الأخرى، وهذا أمر معلوم. الإنسان قد يجد حلاوة الإيمان في بعض أعمال الطاعات التي يعملها وإن قصر أو أذنب في أمور أخرى، لكن من تكاثرت ذنوبه قد يفقد حلاوة الإيمان. ومن أيضا كان الأغلب عليه الاستقامة والصلاح قد يجد كمال حلاوة الإيمان، والله أعلم. نعم.
وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل.
نعم.
قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وقال أحمد بن سعيد الرباطي: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل.
نعم، هذا مقتضى أو لازم قول المرجئة. قد تفهم منها أنت فهما عندك قاطعا بأنه يلزم من كلامه كذا، لكن لا يلزم ما دام يمكن يفسر كلامه. هذه الكلمة العابرة، أما العقيدة التي تستمر وينظر فيها الناس ويواجهها السلف ويواجهون أصحابه ويناظرون، فإن اللازم يلزم فيها حتى لو لم يلتزمه صاحبه. ولذلك بدعوا كل من قال بالإرجاء، حتى وإن فهم للإرجاء فهما صحيحا أو فهما يخالف فهم المرجئة، لأنه يعد مبتدع بمجرد تعلقه بالإرجاء، بمجرد أن يكون مرجئ. وهذه مسألة مهمة جدا يجب أن نفهمها فيما يتعلق بأفعال الناس وأقوالهم. فنأخذ المرجئة مثال لأن عندنا، فالإنسان مثلا إذا كان على مذهب المرجئة أو قال ببعض أقوال المرجئة أو انتسب للمرجئة، انتسب إليهم انتساب يعني تمذهب، في كل هذه الأحوال نعده مبتدع، ومع ذلك قد يفسر الإرجاء بتفسير يخالف المرجاء. ما لنا وما تفسيره، لأنه كونه وقع في رفع الشعار فقد ابتدع، لكن بدعته خف. والدليل على هذا أن أمة السلف أنكروا على أبي حنيفة تعلقه بالإرجاء، مع أنه لم يلتزم ما التزمته المرجعة المتأخرة من جعل الأعمال دون يعني أو من التساهل بالأعمال، بل العكس، كان أبو حنيفة ومن حوله من الأئمة في ذلك الوقت الذين يقولون بالأرجاء كانوا يعظمون الأعمال، يعظمونها، وكان عندهم من الزهد والورع والاستقامة والحرص على الفرائض وعدم التفريط والبعد عن المعاصي مهما نجعلهم كسائر أئمة السلف، بل ربما يفوق بعضهم بعض الآخرين. لكن اللازم يلزمهم اعتقادا وعلما، لأن هذا لازم المذهب، لا سيما أنه مذهب مقنن مقرر له مناهج وأصول وبقي في الناس. فعلى هذا نقول إن من لازم قول المرجئة، سواء التزمه بعضهم كما صرحوا أو لم يلتزم كما نفى بعضهم، من لازم قولهم أن ما داموا قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، قالوا الإيمان هو التصديق، فيلزم من قولهم هذا أن الناس على حد سواء في إيمانهم، سواء منهم من كان أعظم إيمانا كالملائكة والنبيين والصديقين والصالحين، أو من كان أضعف إيمانا كأصحاب المعاصي والفجور، لأنهم كلهم صدقوا. والتصديق في حد ذاته لا يزيد ولا ينقص، إنما قد يزيد اليقين، وهم يخرجون اليقين عن مقتضى التصديق، بعضهم يخرج اليقين عن مقتضى التصديق. فعلى هذا يعتبر هذا من لازم ومن لوازم قوله أنه ليس الإيمان عندهم قدر، لأنهم قالوا إيمان أحمد بن حنبل كإيمان جبريل وميكائيل. وهذا الأمر فعلا حصل، بمعنى أنه قد يقول بعض الناس أن الإيمان أو المرجئة في عهد السلف كانوا أكثر إيمانا وأكثر التزاما للعمل الصالحات والبعد عن المحرمات، لكن نقول أولئك لأنهم تأولوا، لكن جاء من بعدهم من المرجئة المتأخرين فصدقت فيهم فراسة الصحابة فراسة السلف في أنهم سيؤدي أمرهم إلى الإعراض عن الدين. وفعلا المرجئة الآن من أكثر الناس إعراضا عن الدين، وإن كانوا يتفاوتون نعم. أما أنهم لا يرون للسلطان طاعة، في الحقيقة هذه مسألة تخفى على كثير من طلاب العلم، وهي مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بمناهج أهل الأهواء. السمة المشتركة أو من السمات والمناهج والأصول المشتركة عند جميع أهل الأهواء أنهم كلهم لا يرون للسلطان طاعة، المرجئة والقدرية والجهمية والمعتزلة وأهل الكلام المتأخرة، أهل الكلام بالذات، أما يعني من انتسب للكلام كبعض الأشاعرة والماتريدية قد يقولون بقول السلف في مسألة السلطان، لكنه أصول مذاهبهم الأصول المذاهب أنها ترى الخروج على السلطان وعدم الطاعة للسلطان، كذلك من قبلهم الخوارج والسبائية الرافضة ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كلهم لا يرون للسلطان طاعة، وهذا مبدأ عام عند جميع الفرق إلا النادر، والنادر لا حكم له. فلذلك كان بعض السلف يسمون كل أهل الأهواء أيا كانت شعاراتهم يسمونهم خوارج، حتى لو لم يكونوا خوارج خلص، مثل تسميتهم كل من أنكر كلام الله بأنه جهمي، تسميتهم كل من أنكر الرؤية بأنه جهمي، وقد لا يعرف الجهمية ولا يدري ما الجهمية. فالشاهد أنه قوله لأنهم لا يرون للسلطان طاعة فعلا من سمات المرجئة قديما وحديثا أنهم لا يرون للسلطان طاعة، بمعنى أنهم يرون الخروج ويستجيزونه ويخالفون السلف مخالفة جزئية أو كلية في مسألة أن التعامل والقاعدة في التعامل مع السلطان. نعم.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة، المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة.
نعم، هذا الكلام فيه بعض الفقرات تحتاج إلى إيضاح، فأولا نرجع إلى أول الكلام في قوله رجل من العباد، فقام رجل من العباد قال الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج. مما ينبغي أن يلم به طالب العلم، لأن بحاجة الآن إلى معرفة وتمييز السنة وأهل السنة عن غيرهم، كما كان السلف يميزون بالأصول والقواعد والمناهج والسمات. فمن ذلك أو مما ينبغي يفهم أن أكثر العباد الأوائل الذين خرجت منهم بعض الأمور الغريبة التي تخالف السنة، إما في الاعتقاد والعمل أو فيهما أو في أحدهما. أغلب العباد الأوائل والذين نشأت على أيديهم بذور التصوف وإن لم يكونوا متصوفة، أغلبهم من فرقتين، من الخوارج ومن الرافضة ومن الشيعة، وأغلبهم نزعوا إلى العبادة بعدما اصطدموا بالواقع. الخوارج حاولوا أن يخضعوا الأمة لمذاهبهم الفاسدة بقوة السيف، فتصدت لهم الأمة فقهروا فانزووا للعبادة عن جهل وبعد عن أهل العلم. يعني طبيعة الخوارج لا يخضعون للعلماء، هذه طبيعة من خصالهم المهمة الجامعة المشتركة في كل زمان، أنهم لا يخضعون للعلماء، فانزووا للعبادة. فلما انزووا العبادة اجتمع مع البعد عن الجماعة، وهذه بحد ذاتها ذنب قد يجر إلى ذنوب كثيرة، والبعد عن الصلوات والخطب والعلم وهجر العلم وهجر العلماء، ثم الاعتماد على النفس في الاجتهاد، لا يسألون أهل الذكر، فعبدوا الله عز وجل عن ورع وزهد لكن على غير استقامة، على غير استقامة، فوقعت منهم كثير من بدع التصوف. فمثلا الغشي عند سماع المواعظ، الغشي الظاهر الذي يكون فيه لفت النظر، هذا أول مبادئه عباد الخوارج وعباد الشيعة. مثلا الصعق عند سماع القرآن، الصراخ، هذا أول ما بدأ من عباد الشيعة والخوارج. التعبد بما لم يشرع مثل التعبد بالحصى، التسبيح بالحصى، التسبيح الجماعي، هذا بدأ من عباد كانوا هم بذور الخوارج، كما تفرص فيهم ابن مسعود رضي الله عنه لما حدثت عنه قصة الذين سبحوا بالحصى ثم نهاهم، والذين سبحوا ذكروا الذكر الجماعي ثم نهاهم وطردهم من المسجد وحثاهم بالتراب، ثم اتخذوا مسجد استقلوا به فهدمه، ثم اتخذوا دويرة فهدمها. فلما رأى منهم ذلك قال إني أخشى أن تكونوا الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني الخوارج. فقال أحد الحاضرين من أئمة التابعين ممن كان من تلاميذ ابن مسعود: والله لقد رأيتهم يجادلوننا بالسيوف مع الخوارج. فالشاهد أن العباد الذين أشار إليهم الشيخ هنا الأوائل الذين عبدوا الله عن جهل بدأت بهم بذور البدع، سواء كان وهم من فرقتين، الأوائل من الشيعة، عباد الشيعة، وعباد الشيعة هم من أول من أطلق عليهم المتصوفة وأطلق على أفرادهم الصوفي، وكذلك عباد الخوارج. هذا معنى قوله أنه يذهب، أظن أنه يذهب مذهب الخوارج. نعم. المسألة الثانية فيما يتعلق بقول المرجئة: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. طبعا هذا القول قد يقول به غير المرجئ بمعنى أنه نرجو أن تكون حسنات مقبولة، لكنهم هم يجزمون بقبول الحسنات ويقولون يضر مع الإيمان معصية، خاصة غلاة المرجئة، ويقولون سيئاتنا مغفورة بمعنى أنه لا ينفع. نعم حسناتنا مقبولة، نعم، وكذلك سيئاتنا يعني بمعنى لا يضر مع الإيمان معصية. و مسألة الجزم بالقبول ناتجة إلى أنهم يرون أن التصديق مجزوم به، قصدي ناتجة إلى أنهم يرون أن الإيمان هو التصديق فقط، وقالوا التصديق أمر ليس عند الإنسان فيه غموض ولا شك ولا يعلقه بالاستثناء ولا بغيره، لأن الإنسان يعني إما يصدق وإما يكذب، ليس هناك حالة ثالثة، إذا بقي مشككا فهو مكذب، إذا بقي مشككا عندهم فهو مكذب، يعني معنى أنه لم يقع عنده تصديق، الشك يخرج من مقتضى التصديق. إذن قالوا بزعمهم أن من صدق فقد آمن، ومن آمن فإيمانه كامل، ومن كان إيمانه كامل لا تضره معصية وطاعته مقبولة على أي حال، فلا يعلقون القبول على مشيئة الله عز وجل ولا يعلقون الأمور بالأعمال. نعم.
وعن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويعتقد أهل السنة
نعم
أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار.
وعلى هذا تكون الذنوب، عموم الذنوب ثلاثة أصناف. الصنف الأول الشرك بالله عز وجل، يعني الشرك الخالص، شرك العبادة، فهذا لا يغفر الله عز وجل وصاحبه مخلد في النار، نسأل الله العافية. ويدخل في الشرك بالله، لأن بعض الناس يفهم من الشرك فقط عبادة الأصنام أو عبادة الأوثان أو دعاء غير الله عز وجل. نعم، هذه أبرز مظاهر الشرك بالله، الشرك العظيم، لكن من الشرك العظيم الحاد في دين الله عز وجل، ومن الشرك عدم طاعة الرسل، الكفر الخالص، ومن الشرك النفاق الخالص، النفاق الخالص شرك أيضا، صاحبه مخلد في النار، نسأل الله العافية. إذن فالمنافقون الخلص والملاحدة وعباد الأصنام ومن سلك سبيلهم ومن نهى على نحوهم، كل هؤلاء يعتبرون مشركين أو يعدون من المشركين، وكذلك يدخل غيرهم ممن يعني دخل في الشرك وإن انتسب لغير المشركين، يعني مثلا اليهود الآن مشركون لأنهم قالوا عزير بن الله وعبدوا مع الله غيره، والنصارى مشركون لأنهم زعموا أن الله ثالث ثلاثة، وزعموا بإلهين أيضا، وزعموا يعني أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يزعمون ونحو ذلك، فأعطوا البشر خصائص الإلهية فهم مشركون، حتى لو زعموا أنهم يعبدون الله ولا يعبدون غيره أو زعم بعضهم. فالشرك يكون في الاعتقاد والعمل، ويكون بالعمل فقط ويكون بالاعتقاد فقط. والتمييز بين الاعتقاد والعمل ليس عندنا عليه يعني أدلة قاطعة، لأن الإنسان إذا ظهر منه الشرك يحكم بشركه ما لم يأتي عارض آخر. فالشاهد أن الصنف الأول من الأعمال هو الشرك، سواء كان من المشركين الخلص أو من وقع في الشرك ولو ادعى الإسلام. من وقع في الشرك الخالص فعمله مخرجه من الملة ويكون من أهل النار المخلدين. والكبائر المقصود منها هنا الكبائر التي تحدث من المسلم، وإلا فكبائر المشركين وكبائر الكفار يعني ما تعادل شيئا أمام كفرهم الأصلي، فلن نتحدث عنها الآن، نتحدث عن الكبائر من المؤمنين من المسلمين. فالكبائر من المسلم إذا حدثت هذا حكمها، أولا أنه إذا تاب منها في الدنيا تاب الله عليه عز وجل، والأصل عندنا أنه تاب بصرف النظر عن كون نعلم عما يعني أحدث الله له أو لم، هذا أمر آخر. إذا تاب المسلم من الكبيرة تاب الله عليه وأصبح كمن لا ذنب له، بل من فضل الله وكرمه ومنه فإن الله يبدل سيئاته حسنات، وإذا لم يتب يعني إذا مات وهو على كبيرته مصرا عليها فيبقى التفصيل في أحواله في الآخرة، مات فاسقا عاصيا لكن مسلم، فهو مات فاسقا وعاصيا لكنه مسلم. فيوم القيامة كما هو معلوم ورد في النصوص أهل الكبائر على نوعين، منهم من يغفر الله له فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته ومنه، ومنهم من يستوجب النار بذنوبه بكبائره أو بكبيرته لكنه لا يخلد فيها فيخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر وبشفاعات أخرى وبرحمة الله عز وجل وفضله. وليس هناك قسيم ثالث في مسألة أهل الكبائر؟ فمنهم من يغفر الله له، ومنهم من يعذب، ومن يعذب لا يخلد في النار. النوع الثالث من الذنوب الصغائر، فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها التوبة، تكفرها قصدي الاستغفار، تكفرها الصدقات، تكفرها أعمال البر، تكفرها التوبة المطلقة وإن لم تكن توبة معينة، كثرة الاستغفار والذكر وإلى آخره. إلا أن الصغائر إذا تكاثرت تصبح كبائر، لأن الإكثار من الصغائر مبارزة لله عز وجل. لذلك قال كثير من السلف إن الإصرار على الصغيرة كبيرة لأنه مبارزة، فالإصرار كأنه ذنب وزيادة، فهو فيه عناد للشرع، فيه إعراض عن ذكر الله، عن أمر الله، فيه إعراض عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل العلم وكثير من السلف يعتبر الإصرار على الصغيرة كبيرة، فتدخل في مفهوم الكبائر. نعم.
وكان شيخنا سهل بن محمد رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله، كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله لا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه.
حسنت، بارك الله فيك. أن وقفنا على موضوع الصلاة وموضوع مستقل. نعم.
قوله ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة،
ما كيف؟
قوله ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة،
أي يقصد المبدأ، قصد لو أني ضمنت أن الحسنة مقبولة فمن الطبيعي أن جميع الحسنات تكون مقبولة، ومن قربت جميع الحسنات وضمن الجنة. يقصد ما أحد يجزم بأن عمله قبل، فهو ضرب مثلا بالحسنة، حسنة قصد جنس الحسنة ليس مفرد الحسنة، كأنه يقول لو علمت أن حسناتي مقبولة لضمنت الجنة، لأنه يعني معنى أن مقبولة جزما عند الله عز وجل لضمنت الجنة، لكن من يعلم أنها مقبولة؟ لأن الحسنة قد تقبل وقد لا تقبل، وعدم قبولها إما لعارض أو لذنب آخر أو إلى آخره.
هل يلزم من قبول حسنة قبول كل الحسنات؟ ثم لا
يبدو لي أنه يقصد جنس الحسنة هنا، بس ضرب مثلا بحسنة، لأنه إذا يوجد مبدأ قبول حسنة وجد مبدأ أصلا قبول حسنات جميعا، هذا قصده. ايش فيه؟ يعني نعم هذا أصلا هذا يعني يرجع إلى الأصل والمبدأ لا يرجع إلى المثال. نعم الأصل المبدأ لأنه من أصل القبول، لأنه إذا ضمن أنه قبلت منه حسنة فكأنه جاء بمبدأ أن الحسنات مقبولة مطلقا، هذا معناه. إذا قبلت الحسنة الواحدة مطلقا فمن الطبيعي أن جميع الحسنات عند صاحب هذا المبدأ أنها مقبولة مطلقا، كما يقول الجهم فعلى هذا كأنه يقول معنى هذا أن ضمننا الجنة بهذا الأصل، لأن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات حاكمة على السيئات، والخير مهيمن على الشر، والرحمة أسبق من العذاب، فهكذا أصل المبدأ. لكن المسألة راجعة إلى أمور غيبية، الإنسان يرجو من الله عز وجل، وقصدي أنه يعمل الحسنات ويرجو من الله القبول، قبول ما هو مضمون. فإذا قصد الأئمة في هذا الكلام هو المبدأ، أصل المبدأ مبدأ قبول الحسنة، وإذا قبلت الحسنة قبلت غيرها، وإذا قبل غيرها محت السيئات وهكذا، لكن من يضمن؟ ليست مضمونة.
أحسن الله إليك، ألا يمكن أن تقبل الحسنات ويكون عنده من السيئات ما يذهب بهذه الحسنات؟ كأن الكلام في شيء من
المرجئ هو قصده الرد على اللي يقول لا تضر مع الإيمان معصية والحسنة جزء من الإيمان، فهؤلاء يلغون اعتبار المعاصي لأنهم يرون الإيمان هو التصديق في القلب، وأن القلب إذا صدق لا يضره مع ذلك ذنب. فدائما السلف ترام يمثلون الشيء بجزئه نظرا لأن الناس كانت يعني أذهانهم ودارككم في ذلك الوقت واضحة وصافية والأمور صافية، فكانوا يعبرون عن الشيء بمثاله، يعبرون عن الشيء بجزئه، يرمزون إلى الشيء مجرد الرمز والباقي يكون معروف. فهذا الأمر مترتب على لوازمه، فإن هؤلاء السلف الذين قالوا سواء من الصحابة وغيرهم لو ضمننا الحسنة لضمننا الجنة بأي عبارة عبروا، قصدهم بهذا أصل المبدأ والرد على من قالوا، لأنهم كأنهم يقولون للمرجئ ما دمت تقول أنه لا يضر مع الطاعة معصية ولا مع الإيمان معصية، فهذا يعني أن الحسنة الواحدة إذا قبلت ضمننا الجنة، لأن المعاصي لا اعتبار لها، والحسنة لا تحدث إلا بإيمان، الحسنة لا تحدث إلا بإيمان، فإذا وجد أصل إيمان ما دام لا اعتبار للمعاصي فكأن الإنسان بالحسنة الواحدة ضمن الجنة. وهذا التزمه بعض المرجئة كالمرجئة الجهمية، وبعض المرجئة لا يلتزمون الآخرون، لكن هو من لوازم قوله. فهذا على سبيل التمثيل للإشارة إلى الأصول التي عليها المرجئة لا للمبدأ الذي نحن عليه للسنة والجماعة. نعم.
أظن الشيخ المروي عن عمر رضي الله عنه قوله لو أعلم أن الله قبل مني حسنا لدعوت الله أن يقبضني، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
في حال عمل الحسنة المقبولة التي يعلم أن الله قبلها فهو من المتقين إن شاء الله لدلالة الآية، لكن أن يعلم الإنسان أنه قبلت منه حسنة فيشهد لنفسه بالجنة مع أنه قد يكون فيما بعد قد عمل من السيئات ما أحبط حسنات،
يقصد على مبدأ المرجئة ليس على الأصل الذي عند أهل السنة. أهل السنة يقولون قد تقبل من الإنسان حسنة لكنها لا تعني نجاته بالضرورة، قد تكون سيئات أكثر من حسنات، المرجئة لا يقولون هذا. فكأنه يقول على مبدأكم أيها المرجئة لو ضمنت أنه قبلت مني حسنة لضمنت الجنة. نعم.
المرجئة لا تقبلني، المرجئة تقول، وكأنه يقول وأنا أقول ولو علمت أني قبلت مني حسنة.
ولذلك أنا بدالي أو ظهر لي أن قصده مبدأ الحسنات ليس الحسنة الواحدة، مبدأ الحسنات والحسنات بمجموعها يعني. فهذا ما دام القصد المبدأ يصبح الأمر مفسر على هذا لابد، لأن القصد هو الرد على المرجع، فنستصحب الحال ونكون لا نخرج عن المقام الذي كان هو مبرر الكلام. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على رسول.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر ففارقه، ولكن تركه جاحدا له.
أحسنت. مسألة الكفر تارك الصلاة على أنواع. النوع الأول: من ترك الصلاة كسلا وتهاونا، فهذا فيه نزاع وخلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال بأنه يكفر بناء على ظاهر الحديث، ولأن الصحابة رضي الله عنهم شددوا على أمر الصلاة حتى قالوا: ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أو أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا نقل لقول جميعهم في الجملة. وبعضهم قال أن من تركها كسلا يكون كفره كفر معصية، وإن استوجب القتل عند بعضهم فإنما استوجبه تعزيرا. وبعضهم استثنى من تارك الصلاة كسلا من داوم على تركها حتى وإن كان كسلا، وحملوا قول كثير من أهل العلم، قالوا: من داوم على تركها كسلا دائما فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. من داوم على تركها كسلا حتى وإن لم يجحد وجوبها. فهناك من السلف، أو بل عند السلف قول قوي في أن من استمر وداوم على الإعراض عن الصلاة فإنه يكفر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا هو الذي فيه الخلاف. وأما من تركها عمدا فإن كان عن جحد لوجوبها فهذا كافر بإجماع باتفاق الأئمة قديما وحديثا. من ترك الصلاة عمدا تاركا لوجوبها جاحدا لوجوبها فلا شك أنه يخرج من الملة، لأنه جحد من المعلوم من الدين بالضرورة، وجحد ركن من أركان الإسلام، وحكمه حكم المعرض عن الدين بالكلية. أما من تركها عمدا مع الإقرار بوجوبها فالقول الراجح أنه أيضا يكفر كفر مخرج من الملة، لأنه تعمد بمعنى أنه داوم على تركها عمدا، ويدخل في من تركها كسلا على وجه الدوام، لأن المداومة على الترك لا يسمى كسل في الحقيقة، وإن كان ظاهره الكسل لكنه الداومة على الترك يشبه العمد أو هو نوع من العمد. فعلى هذا يتداخل القول الأول هذا مع القول الثاني في من تركها عمدا غير جاحد لوجوبها، فإنه بمعنى أنه فرط عن عمد لم يكن مجرد تثاقل أو مجرد كسل أو نحو ذلك أو تفريط، إنما تعمد تركها مع تهيئ الفرص له ومع الاستعداد ووجود الأسباب الموجبة لإقامة الصلاة غير ذلك. فهذا والله أعلم قول جمهور السلف وأغلبهم على أنه أيضا يدخل في من يكفر كفرا مخرج من الملة. فعلى هذا يكون الراجح من هذه الأقوال أن من ترك الصلاة كسلا باستمرار وهو نوع من العمد، يعني بمعنى أن من داوم على تركها لا يؤديها، فالظاهر ورأي قول جمهور السلف أنه والذي تقتضيه النصوص أنه يعتبر كافر كفر مخرج من الملة. أما من تركها كسلا بمعنى أنه أحيانا يفعل وأحيانا يترك فهذا هو محل الخلاف. ومع ذلك كثير من أئمة الدين يرجحون أنه يكفر, يرجحون أنه يكفر كفر مخرج من الملة, لكن يبقى الكلام محل نزاع وليس إجماع عند السلف ولا حتى قول الأكثر. أما العمد الاستمرار على يعني تركها عمدا والجحد أيضا فلا شك أنه باتفاق يكون مخرج من الملة. نعم, ما يصليها أبدا. النادر لا حكم له, كونه يصلي مثلا في الشهر مرة مجاملة طب الاستمرار المداومة على تركها, يعني هو في حال مثلا في حال ترك الصلاة سنة سنتين أو أشهر طويلة يكون ارتد, كون صلى مرة أخرى هذا محل خلاف, هل مجرد إقامة الصلاة تعتبر يعني تعتبر دخول في الإسلام أو لا بد أن ينطق الشهادتين وإلى آخره؟ هذه راجعة إلى معنى أو كلام أهل العلم في تجديد الإسلام, وإلا فمن داوم على تركها فلا بد أن يجدد إسلامه من جديد بمعنى أنه مرتد. فهل بعودته للصلاة يعتبر مثلا رجع إلى الإسلام؟ هذه مسألة محل خلاف والله أعلم. ولو حتى كرر يبقى أنه بين الردة والإسلام, بين الردة والإسلام, نسأل الله العافية. فالمهم أن المداومة هي الاستمرار وقت طويل, داوم على ترك الصلاة الاستمرار وقت طويل. أما من يصلي مثلا غالبا ويترك أحيانا كسلا فهذا محل خلاف, والخلاف فيه قوي. وكثير من المحققين في الحقيقة من أهل العلم بناء على ظواهر النصوص وكثرتها في الصلاة بالذات, كثير من المحققين قديما وحديثا من الصحابة والتابعين وأئمة السلف إلى يومنا هذا من أئمة الدين, نجد أن كثيرا منهم يرجحون أن من تركها ولو تهاونا وكسلا يعتبر مرتد خارج من الملة إذا كانت هذه ظاهرة عنده, بمعنى أنه يترك أحيانا ويصلي أحيانا فهذا متلاعب عندهم. هذا باتفاق, هذا رأي جمهور السلف, إذا استمر على ترك الصلاة فهو مرتد. التهاون القول الراجح أنه مرتد, لأن هذا معنى التأكيد على ترك الصلاة, على النهي عن ترك الصلاة. الظاهر والراجح أنه يكون يرتد بذلك إذا تركها مستمرا تهاونا وكسلا. نعم, هذا كبيرة من الكبائر, ترك الصلاة في المسجد دائما كبيرة من كبائر الذنوب. نعم, يصلي منفرد في بيته ويترك الصلاة في الجماعة, هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب, لا يعد خارج من الملة وليس بكافر, لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. لا ما صلاة الجماعة بأهله ليست هي الجماعة المقصودة, المقصودة الجماعة في المسجد. نعم, لا هو دائما المؤلف أحيانا يختار أحيانا لا يختار, أحيانا يرجح كما سيأتي وكما سبق يعني أو يظهر قوله, أما هنا فهو ساق الأقوال وتركها لأن المسألة مسألة خلافية, لكنه أشار إلى أن الجحد إن ترك الصلاة جاحدا فهو باتفاق يعتبر خارج من الملة. هذا محل إجماع, لكن محل الخلاف في أمرين كما قلت, من تركها عمدا ولو لم يجحد استمر على تركها فالراجح أنه يخرج من الملة, من تركها كسلا صلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا محل نزاع, والأقوال فيه قوية, على القولان فيها قوية, ما حقيقة الترجيح فيها صعب. لكن الذي ظهر لي من خلال الاستقراء إن أئمة المحققين من السلف قديما وحديثا يرجحون كفر من تركها وإن كان تهاونا وكسلا كفر مخرج, نسأل الله العافية. نعم,
ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق
ولا نعم ولا يعدون نعم
ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا
نعم
من
لأن
ينكر هذا القول وينفيه
نعم من ينكر هذا القول وينفيه هذا هذه المسألة راجعة إلى القول في أقدار مقادير العباد مقادير العباد بما فيها أكساب العباد وأكساب العباد جزء من مقاديرهم والمقصود بأكساب العباد أفعالهم أفعالهم التي يفعلونها تسمى أكساب لأنهم يفعلونها بما أعطاهم الله عز وجل من القدرة والإرادة وهذه المسألة في الحقيقة من دقائق مسائل القدر التي خاض فيها المتكلمون خوضا موهوا فيه على كثير من الناس ولبسوا فيه وخرجوا عن قول السلف وأدخلوا فيها مسألة الكسب أي أفعال العباد فقول أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد أي أفعال المكلفين المختارين الاختيارية هي مخلوقة لله عز وجل الله عز وجل جمع علم أفعال العباد وكتبها وشاءها وقدرها سبحانه في سابق علمه ثم أنه هو الخالق له لكنه أقدرهم عليه أقدرهم عليه فعلى هذا يكون محك الخلاف هو أفعال العباد الاختيارية من التي تحدث من قبل المكلفين الأسوياء وعلى هذا تخرج أفعال العباد غير الاختيارية القسرية لأنها بالإجماع لا تكون إلا تحت إرادة الله الكونية الأفعال العباد غير الاختيارية ولا تسمى أفعال لهم لكنها هي تحدث فيهم فحركة القلب وحركة الدم وجميع الحركات التي تسمى عند الناس اللا إرادية في الإنسان هذه داخلة في تقدير الله الكوني ليست هي محل الخلاف محل الخلاف أفعال العباد الاختيارية والعباد المكلفون أيضا الذين عندهم تمييز وعقل وإلا فأفعال الأطفال مثلا وأفعال المجانين وأفعال المخرفين وأفعال غير المكلفين غير المميزين لا تدخل في الخلاف إذن حصر الخلاف هنا في أفعال العباد المكلفين الذين عندهم قدرة وفيما يدخل تحت نطاق قدرتهم هذا هو محل الخلاف وهذا يسمى أكساب العباد أو كسب العباد فأهل السنة والجماعة قالوا بالحق الذي تقتضيه النصوص وردوا المتشابه تشابه النصوص في هذه الأمور إلى المحكم فأيقنوا بموجب قطعيات النصوص أن الله عز وجل هو المقدر لأفعال العباد الاختيارية وأنه خالقها وأنه سبحانه علمها وكتبها وشاءها ثم خلقها وأن ذلك لا يتنافى مع أقدارهم عليها فإن الله عز وجل أقدرهم على فعل هذه الأمور لكنه نظرا لأنه عز وجل هو علام الغيوب وهو عليم بذات الصدور علم ما هم فاعلون علم ما العباد فاعلون وقدر مقاديرهم على ضوء هذا العلم على علمه السابق الخلاف في هذا طبعا كثير لكن أهم من خالف المتكلمة الأشاعر والماتريدية خاصة الأشاعر فإنهم قالوا أن أفعال العباد قدر الله عز وجل بناء على عزمهم على الفعل فإن الله لم يوجد عندهم القدرة على كسب الأفعال إلا حين الفعل لم يكن ولم يوجد الله ولم يخلق لهم القدرة لا قبل ولا بعد الفعل لم يكن عندهم استعداد ولا مقدرة على الفعل لا قبل ولا فلذلك صار عندهم نوع من الجبر والشيخ هنا لم يكن يقصد هذا الرد على هذا الصنف لكن أنا أشرت إليه لأنهم هم الذين يستعملون كلمة الكسب والأكساب أي الأشاعرة فإنهم يرون أن أفعال العباد ليست من مقدورهم مع أننا نعلم أن الله عز وجل جعل أفعال العباد من خلقه لكنه جعلها من مقدور العباد فقالوا أنها ليست من مقدورهم بمعنى أنهم لم توجد عندهم القدرة على الأفعال لا قبل الأفعال ولا بعدها إنما القدرة يصنعها الله عز وجل ويخلقها أثناء عزم الإنسان على الفعل، ويسمون هذا الكسب. لكن الذين أشار إليهم الشيخ هنا هم القدرية الخالصة، القدرية الخالصة، والتي تمثلت في المعتزلة الذين زعموا أن أفعال العباد ليست من خلق الله عز وجل ولا من تقديره، إنما قالوا أن الله عز وجل أوجد عندهم العموم القدرة، لكن مفردات الأفعال ليست من خلق الله، مفردات الأفعال ليست من خلق الله. فهم يزعمون أن الله عز وجل جعل القدرة الكاملة هي الخالقة للفعل، يعني أعطى الإنسان قدرة كاملة فيه، وهذه القدرة هي المتسببة في الفعل. وكثير منهم لم يصرحوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن هذا من لوازم قولهم، لأنهم قالوا مقادير العباد، أفعال العباد الاختيارية ليست من تقدير الله، ليست من مقادير الله، لم يقدرها الله عز وجل، حتى أن بعضهم نفى العلم، قال بأن الله لم يعلمها حتى حدثت. لكن لما صدموا بقوة إنكار السلف قالوا لا، علمها، فبقوا في الكتابة، بعضهم من أنكر الكتابة وبعضهم من تأولها وبعضهم من أثبتها، أيضا ربما بعضهم أيضا أثبت المشيئة العامة، لكنه نفى الخلق، وقالوا بأن الإنسان مقدر أفعاله، بأن الإنسان موجد أفعاله. فعلى هذا، لأن الإنسان أوجد أفعاله، فعلى هذا أي المعتزلة يرون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، ويزعمون أن ذلك لا يليق في حق الله عز وجل، لأنهم عندهم شبهة، وهو أنهم يقولون بأنه لا يليق بأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد ثم يحاسبهم عليها، خاصة أفعال الشر. فإذن بزعمهم لا بد أن يكون العباد هم الموجدون لأفعالهم، هم المقدرون، وهذا القول هو الذي انتهت إليه المعتزلة. ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن خالق مع الله عز وجل، يقال لهم إذا لم تكن أفعال العباد من تقدير الله عز وجل فلا بد أن تكون من تقدير مقدر مع الله حتما، وأنه يحدث في ملك الله ما لا يشاءه ولا يريده. فلذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، ومنهم من التزم ذلك وصرح به، منهم من صرح بأن الإنسان خالق أفعاله، لكن جمهور المعتزلة يتورعون عن أن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، لكنهم يلتزمون هذا التزاما. نعم.
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الآية. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة.
أحسنت. في هذا المقطع بعض المسائل تحتاج إلى وقفة. الأولى في مسألة الهداية والإضلال، وهذه مسألة في الحقيقة يعني كثيرا ما يخوض فيها الناس، وهي من الأمور التي انبثقت أو خرجت منها شبهات القدرية. شبهات القدرية الأولى والقدرية الثانية وهي مسألة الهداية والإضلال. المعلوم من نصوص الشرع القاطعة وما أجمع عليه السلف ومقتضى العقل السليم والفطرة أولا بأن الله عز وجل له الأمر وله الحكم وله الأمر وأنه لا راد لقضائه سبحانه ولا معقب لحكمه وأنه يفعل في خلقه ما يشاء. فلو جعل جميع خلقه من الهداة لكان له ذلك ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولو جعلهم كلهم إلى غير هذا المصير لكان الله عز وجل له ذلك، لأن الله له الملك وله الأمر ويفعل في ملكه ما يشاء. هذا شيء. فهذه قاعدة مجملة إذا استشعرها الإنسان استراح من أن يخوض في دقائق الأمر. هذا أمر. الأمر الآخر أن مسألة الهداية والإضلال مبنية على علم الله السابق. علم الله السابق في ماذا سيفعل العباد. الله عز وجل حينما قدر على طائفة من عباده الشقاوة لأنه عالم بأنهم سيعملون أو سيسلكون طريق الشقاوة اختيارا لا قسرا، اختيارا لا قسرا. الله عز وجل أعطاهم الاستعداد كما قلت سابقا في القاعدة الحاكمة على هذا وأذكرها بعد قليل. الله عز وجل أعطاهم الاستعداد وأوجد عندهم القدرة وبين لهم الطريق، فليس لأحد الحجة. فمن هنا فكتابة السعادة والهداية والضلال والسعادة والشقامة منية على علم الله السابق عن العباد عما هم فاعلون. ثم بعد ذلك حينما جعل فريقا للنعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، فهذا فضل منه سبحانه. وحينما جعل فريقا للجحيم فهذا مقتضى عدله. وبعض الناس قد لا يفرق بين العبارتين أو لا يفهم ما معناها. قلنا بأن الذين أنعم الله عليهم بفضله سبحانه ورحمته لأن أعمال العباد مهما بلغت من الكمال لا تكافئ شيئا من نعم الله عز وجل. فالإنسان لو أن إنسانا عمر من أكثر المعمرين عمرا قضى جميع عمره في أكمل عبادة يريدها الله عز وجل، هل يبلغ بذلك مجازات أو مكافأة نعمة الله عليه؟ أليس عمله للصالحات بتوفيق الله؟ إذن ما في شيء يكافئ نعمة الله عز وجل. أي عمل يعمله إنسان لا يكافئ نعمة الله. فنعمة الله عز وجل على العبد أولا بوجوده، لولا الله ما وجد، ثم بتوفيقه له وتيسير الأمر له وتهيئة الوسائل العقلية والجوارح والاستعدادات والنبوات والكتب والتوفيق والفطرة والعقل السليم، تهيئة هذه الأمور من للعبد فيطيع الله بها، هذه نعمة من الله. لو لم يهيئها الله للعبد هل يمكن أن يعبد الله أو يوفق؟ ثم نعمة التوفيق هي بحد ذاتها نعمة لا يكافئها من الله عز وجل، لا يكافئها من العبد عمل أبدا. فعلى هذا يكون هداية من هداه الله عز وجل والإنعام على ما أنعمه الله عن من أنعم الله عليه والحكم بالسعادة والجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها على طائفة من عباده، هذا من فضل الله عز وجل ليس بعمل العبد. ثم كذلك النقطة الأخرى وهي كونه عز وجل كتب الشقاوة على طائفة من عباده، هذا عدلا منه بمعنى أنه كتبها عليهم بعملهم بعملهم، لم تكن الشقاوة إلا مبنية على علم الله عن هؤلاء العباد بأنهم سيعصون ويكفرون، ومن هنا كتب الله عليهم الشقاوة. هذا جانب. أما القاعدة التي أذكركم بها وهي مهمة جدا لأن دائما نحتاجها، فهي راجعة إلى معنى التوفيق ومعنى والهداية ومعنى عدم التوفيق والإضلال والشقاوة ومترتباتها. نحن نعلم يقينا بمقتضى النصوص والفطرة السليمة والعقل الذي يعقل به الإنسان أن الله عز وجل لما خلق البشر ما تركهم سدى ولا تركهم هملا، فأوجد عندهم الاستعداد الذاتي لمعرفة الخير وعمله ومعرفة الشر وتركه، ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، بين للعباد طريق الخير ويسره لهم، يسره لهم وأقدرهم عليه ورغبهم فيه وأمرهم به، ثم رتب عليه الثواب. أليست هذه حوافز؟ حوافز واضحة. ثم بعد ذلك أيضا خلق الشر وأوجده وابتلى به العباد، أقدرهم عليه وبين لهم طريقه وحذرهم منه، حذرهم من سلوكه، وأقدرهم على ذلك ابتلاء وفتنة، ورتب عليه العقوبة. التمييز بين الأمرين واضح جدا عند كل عاقل. ولذلك من لم تبلغه الرسالة فلا يقع في مثل هذا الامتحان، وكذلك من اختل عنده يعني شرط من شروط الإدراك فإنه أيضا لا يكلف، وإذا عجز عن شيء أو فقد قدرة من القدرات التي تتعلق بالفرائض فإن الله عز وجل يعفو عنه ما لا يقدر عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الأمر إذا رتبه الإنسان في ذهنه عرف قطعا أن الحجة قائمة على العباد. ومن هنا جاء معنى قوله وجعل وفريقا للجحيم عدلا، عدلا بمقتضى أن الله عز وجل إنما حسبهم على أعماله، حسبهم على أعماله. نعم.
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.